الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يوجد استدراك صغير على ما تقدم في البحث السابق فيما يرتبط بأخذ قيد المندوحة، عليكم السلام. ذهب صاحب الفصول إلى اعتبار هذا القيد، ويظهر من المصنف الموافق عليه في حاشيته على الرسائل، ولكنه في الكفاية ذهب إلى عدم الحاجة إلى إضافة قيد المندوحة. فالاشتباه اللي صار بين الفصول، بين الرسائل، بين حاشية الرسائل والكفاية. في حاشية الرسائل يوافق المصنف على اعتبار قيد المندوحة، بينما هنا لا يوافق. نرجع إلى أصل المبحث. اتضح لدينا أن البعض توهم بأن النزاع بالاجتماع امتناعا وإمكانا يصح بناء على تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع، وأما بناء على تعلقها بالأفراد فلا يصح النزاع، بل يجب القول بالامتناع. والبعض الآخر توهم أن مبدأ القول بالإمكان هو القول بتعلق الأوامر والنواهي بالطبائع، وأن مبدأ القول بالامتناع هو القول بتعلقهما بالأفراد. تقدم في البحث السابق أن هذين التوهمين يخالفان واقع الحال بلحاظ الأقوال. الجواب الثاني الذي يسجله المصنف على هذين التوهمين بأنه ما دام المناط، عليكم السلام، للقول بالجواز هو كون تعدد العنوان كاشفا عن تعدد المعنون، والمناط للقول بالامتناع هو أن تعدد الوجه لا يستوجب صيرورة الواحد اثنين، فهذا المناط جوازا وامتناعا لا يؤثر به تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع أو بالأفراد. وذلك بعد الالتفات إلى نكتتين، الأولى أن الطبيعة التي تكون معروضا للأوامر والنواهي هي الطبيعة التي بها ينظر، لا الطبيعة بما هي هي والتي فيها ينظر. ومن هذه النكتة فيمكن للقائل بالطبائع أن يقول بالامتناع، لوحدة المصداق الخارجي للطبيعة التي لم نقف عند حدها وحدودها، فيمكن عليكم السلام حينئذ دعوى أن الوحدة الخارجية مع عدم كون تعدد العنوان موجبا لتعدد المعنون، تكون هذه الوحدة الخارجية مجمعا للمتنافيين. النكتة الثانية أن القائل بتعلق الأوامر والنواهي بالأفراد لا يقصد من الفرد ما تحقق في الخارج، لما عرفت مرارا من أن الخارج ظرف السقوط لا ظرف الثبوت والتعلق، وإنما المقصود هو عنوان الفرد الذي تكون الخصوصيات مرئية ماذا فيه. فيمكن بناء على هذه النكتة أن يقول بالجواز من يرى التعلق بالأفراد. هذه لابد نلتفت إليها، وإلا هنا تعرفون في هذا البحث وفي مبحث الطبائع الذين نحوا المناحي الفلسفية كثرت إشكالاتهم على المصنف. يعني نتكلم عن الطبيعة بأقسامها الفلسفية مولانا الكريم، ينبغي أن يحدد الهدف من البحث وأصل الباحث من هو قبل أن يشكل، وسوف يأتي تتم لهذا البحث في بحث المطلق والمقيد إن شاء الله. الأمر الثامن، يمكن أن نعنون هذا الأمر بالعنوان التالي، وهو التفريق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة التعارض. يوجد عندنا كليتان، إحداهما موجبة وحاصلها أنه كلما كان المناط لمتعلقي الإيجاب والتحريم ثابتا كان البحث من مسألتنا. وبهذه ما نوه هذه القضية كلية وماذا وموجب. الثانية أنه كلما لم يكن المناط لكلا متعلقين ثابتا لم يكن البحث من مسألتنا. شنو هذه القضية؟ كلية وماذا والسالفة. والملاحظ أن الكلية الثانية هي عكس نقيض للكلية الأولى، فإذا أقمنا البرهان على الأولى تثبت ماذا؟ الثانية. ليش؟ لأن عكس نقيضة، إذا صدق الأصل صدق العكس. واضح سير البحث؟ أما القضية الأولى فبرهانها قائم سواء كنا من القائلين بالجواز أم كنا من القائلين بالامتناع. أما على القول بالامتناع فإن العلة التي يعلل بها الامتناع عند القائل به هو غائلة اجتماع الضدين، أليس كذلك؟ عندنا شيء آخر، هذا هو السبب. وهذه الغائلة في رتبة المانع والتعليل بالمانع فرع ثبوت المقتضي، فهذا يعني أن ملاك الإيجاب والتحريم لا بد أن يكون ثابتا، إذ لو كان أحد الملاكين أو كلا الملاكين غير ثابت لما احتجنا في تعليل عدم الاجتماع إلى غائلة الفضاء. ملتفت جيدا؟ فإذا ثبت أنه على القول بالامتناع لا بد من ثبوت الملاك والمناط بكلا المتعلقين. واضح السبب في ذلك صار؟ أما على القول بالجواز فلوضوح أن مصب الجواز والامتناع ينبغي أن يكون ماذا؟ واحدا. فإذا ثبت لزوم المناط على الامتناع لا بد من لزوم المناط على الجواز. ما أدري شوشنا لكم أذهانكم أو
لا، يعني مكتب الأطباء مصابة ليش؟ انه هنا لابد ان توصل الملاكين بالضبط، يعني مثلا هذا القول الاشعري لا يثبت هذا النزاع، لا يقول يتعلق الاحكام بالملاك.
حينئذ يعمم الكلام كما في مباحث سابقه حتى نعمم على قول الاشعري، عممنا دائره الملاك الى ما هو ملاك في متعلقات الاحكام او
تعلق الإيجاب، يعني مصلحة هنا من مصلحة مختلفة.
اي نعم ملاك، لا اقول يعني الامر سهل في هذا الاشكال، الامر سهل
تبعية الاحكام الملاكات مصلحة عند المسألة الاشعرية.
ما عم تفهم عليه، اقول في بحث الضد حتى نشمل يشمل النزاع بحث الاشعري عممنا الملاك الى ما يشمل المصلحة والمفسدة والى ما يشمل نظرية الاشعري، وراجع البحث هناك. الأمر سهل في هذا، لا يوجد فيه صعوبة. كيف ما واضحة الآن؟ أنت تقول في المجمع لا يوجد وجوب هذا الفعل الواحد، ليس بواجب وليس بحرام. ليه؟ لوجود مانع. ما هو هذا المانع؟ أنه يلزم اجتماع الضدين. خب يلزم اجتماع الضدين، ماذا تعلل بالمانع؟ إذا كان إذا ملاك الإيجاب موجود وملاك الحرمة موجود، أما إذا ما في ملاك، ما في وجوب حرمة لعدم الملاك لا لاجتماع الضدين. كيف ما واضح؟ تعليل باجتماع الضدين فرع تمامية المقتضي، والمقتضي لكل واحد من الحكمين هو المناط والملاك. فإذا كان على الامتناع كذلك فعلى الجواز لابد أن يكون كذلك، لأن مصب النفي والإثبات لابد أن يكون شيء واحد. إذا كان على الامتناع لابد من وجود الملاك، على الجواز من باب أولى في الواقع لابد من وجود الملاك، لأنك أنت تقول في المجمع يوجد إيجاب ويوجد تحريم، يعني يوجد إيجاب وتحريم صوري، هذا ليس هو محل النزاع.
يعني ماذا نسمت ما قال أنه اشترط في تحت تحريم، يعني في محل النزاع أن يكون هناك إيجاب إيجاب ونه، لماذا اشترط قال ملاك متعلقي الإيجاب والنه؟
يشترط أن يكون في إيجاب والنهي،
لأن هنا أصل بحثنا بأنه القائل بالجواز يقول بأنه تعدل الوجود أمر ونهي بالنسبة إلى العنوان، هذا كاشف عن تعبير المعنى. لماذا المصنف دخل مسألة متعلقين عن الإيجاب والنهي؟
حتى نفرق بينه وبين التعارض كما سوف يأتي. الآن سير معي بهذا البحث، ربما أنت تكون طالعت في البيت شيء الآن غيرنا لك المعلومات. الآن نحن سرنا بهذا الاتجاه أن هناك كبرى كلية تقول كلما كان الملاك ثابتا لمتعلقي الإيجاب والتحريم دان درج البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي. فهذا يعني ماذا؟ أنه حتى يندرج البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي لابد من ماذا؟ من وجود الملاك لكلا المتعلقين، وهذا بالبرهان الآن ثبتناه. وإن شئت فقل أنه في مقام الثبوت الصور المحتملة متعددة، الأولى أن يوجد الملاك لكلا الحكمين، الثانية أن ينتفي الملاك لهما معا، الثالثة أن يوجد ملاك الإيجاب دون ملاك التحريم، الرابعة عكس الثالثة. عندنا خامسة شيء، إما أن يوجد الملاك لكليهما أو ينتفي لهما معا، أو يوجد للأول دون الثاني، أو يوجد للثاني دون الأول. حتى تكون المسألة من باب اجتماع الأمر والنهي لابد أن يكون المورد من الصورة الأولى، لأنه بانتفاء ملاكي الأمر والنهي أو بانتفاء ملاك أحدهما لا يوجد في الواقع أمر ونهي لكي نبحث عن جواز اجتماعهما وعدم جوازه، لكي نبحث أن عدم اقتضاء تعدد العنوان لتعدد المعنون يؤدي إلى اجتماع الضدين في واحد، أو اقتضائه للتعدد يرفع غائلة اجتماع الضدين. إذن هذا كله متى؟ بعد وجود المناط لكلا الحكمين. فاتضح من جميع ما تقدم أن شرط هذه المسألة هو إحراز الملاك لكل من الإيجاب والتحريم. طبعا أما متى نحرز ذلك، هذا لا يتكفل به هذا التنبيه، هذا الأمر، هناك أوامر أخرى سوف تأتي، هذا الأمر فقط لبيان هذا الشرط. وبعد إحراز ذلك فعلى القول بالجواز يكون المكلف مطيعا في المجمع من جهة وعاصيا من جهة أخرى. وعلى القول بالامتناع تنقح مسألة الاجتماع صغرى لقاعدة تزاحم المقتضيات والملاكات. واضح هذا البحث؟ أما لو كان المقام قد انطبق عليه أحد أو إحدى الصور الثلاث الأخيرة، واضح الصور الثلاث الأخيرة يعني لا يوجد مناط لكليهما، ثانية يوجد للإيجاب لا يوجد للتحريم، ثالثة بالعكس، هذه. فإذا علمنا بالحكم الذي له ملاك فيؤخذ به، وإلا فنعلم إجمالا بكذب أحدهما، فتنقح صغرى لكبرى ماذا؟ التعارض. فعلى الأول يعني تنقيح صغرى لبابل التزاحم يؤخذ بالأقوى ملاكا لو كان، وإن كان الأقوى ملاكا أقوى سندا أو دلالة، وإن كان عفوا وإن كان الأقوى ملاكا أضعف سندا أو دلالة. وأما في مقام الإثبات فالأمر صار واضحا إذا ورد خبران أحدهما يدل على الإيجاب والآخر يدل على التحريم، وكانت النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، فإذا أحرز أن الأمر من قبيل الصورة الأولى فيتنقح صغرى لبابل تزحف، ولا ينظر إلى أقوائية السند أو الدلالة. وإن أحرز أنه من قبيل الصور الثلاث فيتنقح صغرى لكبرى التعارض، فنبحث حينئذ عن المرجحات السندية أو الدلالية أو الجهتية. ثم في ختام البحث ذكر المصنف موردا تنطبق عليه ضابطة مسألتنا. ما هي ضابطة مسألتنا؟ أن يكون المناط موجودا لكلا الحكمين، هذه ضابطة المسألة صارت. ولكن مع ذلك يعامل معاملة المتعارضين، يعني الملاك موجود لكليهما ومع ذلك نعامله معاملة المتعارضين، كما لو فهم من لسان الخطاب في كلا الخبرين أن كل واحد منهما كان لبيان الوظيفة الفعلية، وحينئذ للتكاذب بينهما بلحاظ الوظيفة الفعلية نجري قواعد بابل التعارض، إلا إذا استطعنا أن نوفق بينهما بحمل أحد الحكمين على مرتبة من مراتب الحكم الأربعة غير الفعلية، كأن يكون أحدهما لبيان الحكم الاقتضائي، والآخر لبيان الحكم الفعلي، كما هو الحال في أخبار نجاسة الحديد وأخبار طهارة الحديد. كونهما فعليين معا غير ممكن، فإن ساعد مقام الإثبات على حمل أحد الحكمين على مرتبة الاقتضاء، يعني الحكم في مرتبة الاقتضاء، والآخر ناظر إلى مرتبة الفعلية لاقتضاء مصلحة التسهيل، المعاملة مع الحديد معاملة الطاهر، حينئذ لا نحتاج إلى قواعد باب التعارض لعدم وحدة الموضوع، إذ أحدهما ناظر إلى مرتبة الاقتضاء والآخر ناظر إلى ماذا؟ مرتبة الفعل، فلا تعارض بينه. وأما لو لم يساعد الإثبات على هذا التوفيق مع إحرازنا للمقتضي في كليهما، فلا بد على الرغم من وجود ضابطة الاجتماع أن نطبق قواعد باب التعارض. وأنت خبير بفساد كلا التوهمين، فإن تعدد الوجه إن كان يجدي، هذا في أحد المرات نقلوا عن شخص أنه قال لأستاذه لا ترفع صوتك كثيرا لأن نريد أن ننام، وأنت خبير بفساد كلا التوهمين، فصاحب الكفاية دائما يشجع بالشخص يقول لك أنت خبير وأنت ماذا، وأنت خبير بفساد كلا التوهمين، فإن تعدد الوجه إن كان يجدي بحيث لا يضر معه الاتحاد بحسب الوجود والإيجاد لكان يجدي ذلك حتى على القول بالأفراد، للنكتة التي ذكرناها بأن القائل بالأفراد لا يقول بأنها تعلق بهذا الموجود الخارجي الذي حصل، لأن هذا عبارة عن طلب تحصيل الحاصل، فإن الموجود الخارجي الموجه بوجهين يكون فردا لكل من الطبيعتين، فيكون مجمعا لفردين موجودين بوجود واحد، فكما لا يضر وحدة الوجود بتعدد الطبيعتين لا يضر بكون المجمع اثنين بما هو مصداق وفرد لكل من الطبيعتين، وإلا لما كان يجدي حتى بناء على تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع، حتى على القول بالطبائع كما لا يخفى لوحدة الطبيعتين وجودا واتحادهما خارجا، فكما أن وحدة الصلاطية والغصبية في الصلاة في الدار المغصوبة وجودا غير ظائر بتعددهما وكونهما طبيعتين، كذلك وحدة ما وقع في الخارج من خصوصيات الصلاة فيها وجودا غير ظائر بكونه فردا للصلاة فيكون مأمورا به وفردا للغصب فيكون منهيا عنه، فهو على وحدته وجودا يكون اثنين لكونه مصداقا للطبيعتين فلا تغفل. الثامن أنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع، إذن عنوانه شرط كون المسألة من باب الاجتماع. ما هو هذا الشرط؟ أن ماذا؟ يوجد المناط لكلا الحكمين في المجمع، في المجمع. أما إذا كان المناط موجود خارج المجمع، أما في المجمع غير موجود؟ لا، في المجمع لابد من وجود المناط. لماذا جاء بهذا؟ لأنه هناك شبهة قد تأتي إلى الذهن أنه الآن عرفنا أبرز مصداق لاجتماع الأمر والنهي أن يكون بينهما عموم وخصوص من وجه، صحيح؟ ونحن في بحث التعارض سوف يأتي معنا عندما نقول التعارض على الإطلاق يقصد منه أي نوع من أنواع التعارض؟ التعارض المستقر، تفدنا؟ لا التعارض غير المستقر الذي يقبل الجمع العرفي، نتكلم عن التعارض، التعارض المستقر. التعارض المستقر له موردان، مورد الأول نسبة التباين، صلي الجمعة ولا تصلي الجمعة. التعارض الثاني نسبة العموم وخصوص من وجه، وعادة ما تكون أنواع التعارض من هذا النوع الثاني، قليل ما عندنا موارد متعارضة على نحو التباين، التفتنا؟ فإذا كيف نميز بين التعارض الذي يكون من باب العموم والخصوص من وجه وبين ماذا؟ وبين مسألتنا. فأعطى ضابط لذلك، اشترط في مسألتنا شرطا وهو أن يوجد المناط لكلا الحكمين. تقول لي من أين جاء هذا الشرط؟ برهن عليه، لأنه لولا هذا الشرط لما كان الامتناعي يعلل الامتناع بماذا؟ بغائلة اجتماع ضدين، كان يقول ما في اجتماع أمر ونهي لعدم وجود المقتضي. واضح هذا الكلام؟ تعليله لنفي الاجتماع بغائلة التضاد بالمانع كاشف على وجود المقتضي. وإذا صدقت الموجبة الكلية قلنا تصدق السالبة الكلية لكونها عكس نقيضها. الثامن أنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلا إذا كان في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم مناط حكمه مطلقا، يعني مطلقا يعني حتى أشار إلى الفرض الخفي، حتى في المجمع، حتى في مورد التصادق والاجتماع، يعني لابد أن يكون مفسدة الغصب موجودة حتى في حال الصلاة ومصلحة الصلاة موجودة حتى مع ارتكابه للغصب. كي يحكم على الجواز بكونه فعلا محكوما بحكمين وعلى الامتناع بكونه محكوما بأقوى المناطين، لأنه على الامتناع يكون من باب التزاحم، أو بأقوى المناطين إذا كان في أقوى، أو بحكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن هناك أحدهما أقوى. كيف؟ طب لماذا لا تقول على نحو الترتب من الجانبين؟ الجواب ماذا؟ نحن الترتب من جانب واحد قلنا باستحالته، فكيف الترتب؟ تعرف كيف الترتب من الجانبين؟ يعني يكون أحدهما مشروطا بعدم الآخر، يعني صلي إذا لم تغصب واغصب إذا، مضافا إلى ذلك هذا لا يمكن في المجمع، يعني حتى لو تنزلنا هذا الشيء لا يمكن في المجمع، لأنه دائما الشرط يكون منتفيا، لأنه المفروض أنه في المجمع حصلت المشكلة، وإلا لولا المجمع ما في أي محظور بين صلي ولا تصل. المشكلة نشأت وين؟ نشأت في المجمع، ولا يمكن القول بالترتب في المجمع حتى لو قلنا نقول بإمكان الترتب. واضح هذه النقطة؟ فلذا قال حينئذ نذهب إلى إلى ماذا؟ أو بحكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن هناك أحدهما أقوى. طبعا هذا الحكم الآخر ما هو؟ قد تعينه الأصول العملية كما يأتي تفصيله إن شاء الله. وأما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك، لم يكن للمتعلقين مناط كذلك يشمل كم صورة؟ 3 صور. ليس لهما مناط أصلا لكليهما أو لأحدهما مناط وللآخر هذين 3 صور، فلا يكون من هذا الباب ولا يكون مورد الاجتماع محكوما إلا بحكم واحد منهما. طبعا بحكم واحد إذا كان له مناطه، أو حكم آخر غيرهما إذا لم يكن لكل واحد مناط. فيما لم يكن لواحد منهما سواء يعني هنا قيل بالجواز أو قيل بالامتناع، هذا بحسب مقام الثبوت. وأما بحسب مقام الدلالة والإثبات فالروايتان الدالتان على الحكمين متعارضتان إذا أحرز أن المناط من قبيل ثاني، يعني الثاني الذي يشمل الصور 3. فلا بد من عمل المعارضة، موجود في هذه النسخة ماذا؟ هذا إما حل أو عمل، أما حمل لا معنى له، إما حل المعارضة أو عمل المعارضة، الظاهر عمل أولى بهذه، عمل موجود نعم. فلا بد من عمل المعارضة يعني من إجراء، عمل هنا بمعنى إجراء، فلا بد من إجراء المعارضة حينئذ بينهما. خب إجراء المعارضة بينهما على اختلاف المباني، خب إما أن نقول بالترجيح عند من يقبل المرجحات، كل القاعدة الأولية هي التخيير من الترجيح والتخيير، وإلا فلا تعارض في البين بل كان من باب التزاحم بين، وإلا يعني إن لم يكن من قبيل الثاني كان من قبيل الأول، فلا تعارض في البين بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين، فربما كان الترجيح مع ما هو أضعف دليلا، أضعف دليلا دلالة أو سندا أو جهة لكونه أقوى مناطا، فلا مجال حينئذ لملاحظة مرجحات الروايات أصلا، بل لا بد من مرجحات المقتضيات المتزاحمات كما يأتي الإشارة إليها. نعم لو كان كل، هذا المورد الذي استثناه، لو كان كل منهما متكفلا للحكم الفعلي، يعني وظيفتك الفعلية في المجمع أن تصلي، ذاك يقول لا وظيفتك الفعلية في المجمع أن ماذا؟ أن 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 لا تغسل. نعم لوقع بينهما التعارض فلا بد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة، لو لم نستطع أن نوفق بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي والآخر على الحكم الفعلي، فحينئذ لا تعارض لاختلاف الموضوع، لأن أحد الروايتين ناظرة إلى مرحلة الاقتضاء والرواية الأخرى ناظرة إلى مرحلة الفعلية. أطفتا التاسع يأتي إن شاء الله.